بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه إذا اجتمعت في عبد فهو الموفق بإذن الله عز وجل. أحبتي الكرام، كلنا يعلم بارك الله فيكم ما وقع في بعض البلدان على مجموعة من الناس من هذه الابتلاءات العظيمة وهذه المحنة الكبيرة التي تتعلق بموضوع الزلازل. وفي هذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل عبرة وعظة للجميع، ولكن من الفوائد التي ينبغي أن نتوقف عندها أن نعلم عظيم فضل الله عز وجل علينا. أحبة الكرام، من عوفي فليحمد الله عز وجل. جاء عن بعض السلف أنه بلغ أن شيئا وقع للناس من حوله وعوفي هو من هذا الأمر، فقام وأعتق رقبتين لله سبحانه وتعالى أن عافاه الله عز وجل من هذا الأمر العظيم. ثم أيضا أحبة الكرام، نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لو تخيل الإنسان الآن أعظم كرب مر عليه، هل يوازي هذا الكرب شيئا مما كرب به هؤلاء؟ والله إن أقصى المشاكل التي نعاني منها لا تبلغ عشر 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 معشار البلاء العظيم الذي قد وقع عليه. فقد يقول قائل: ما الحكمة من هذا الابتلاء الذي وقع على هؤلاء الناس؟ فالجواب إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل هو الملك وهو الجليل سبحانه وتعالى، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. هذا الأمر ما يقع إلا بعلم الله وبحكمة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم حاله مع ربه ومع سيده ومع مولاه ومع الإله المعبود سبحانه وتعالى حال العبد مع سيده، حال المملوك مع مالكه، فيتأدب مع الله عز وجل ويظهر الذل والخضوع ويبادر بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هذه المحن التي تقع على المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها تذكرنا أيضا بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالإنسان يتأثر ويدعو الله عز وجل بأن يلطف بهؤلاء الذين وقع عليهم هذا البلاء المبين. لذلك هذه المسألة آية عظيمة وعبرة كبيرة، أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على سعيهم لنجدة هؤلاء الذين قد وقع عليهم هذا الكرب العظيم. فلا شك أيها الأحبة الأفاضل أن من أعظم القرب التي يحبها الله عز وجل السعي في تفريج كربة الآخرين، فإن هذا والله من العبادات العظيمة التي فيها إن شاء الله الأجر العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. المقصود من كل هذا بارك الله فيكم، إذا سمعت من يكثر التذمر ويكثر الشكاية من عمله أو من سيارته أو من مسكنه أو من زوجته أو من غير ذلك من الأمور، قل له: أسألك بالله العظيم، هل تقارن الابتلاء الذي وقع عليك بالابتلاء الذي وقع على هؤلاء؟ يعني إخواني الكرام، بعض الناس تسود الدنيا في وجهه، وربما يتكلم عن بعض مسائل القضاء والقدر بسوء أدب مع الله لأن ترقية مالية قد فاتته. والله هذا حال بعض الناس، يتكلم إذا لم يحصل على ترقية مالية ويشعرك بأنه قد اقترب من ناحية كلامه من مسائل عظيمة قد تخرجه عن حال أهل الإيمان الكامل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولو قلت له يا فلان قارن وضعك وحالك بحال أهل الابتلاء في مشارق الأرض ومغاربها، عند ذلك ستعلم بأن الله عز وجل أكرمك بنعم عظيمة. فقط أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان ما يسعى إلا أن يقول اللهم أعني على شكر هذه النعمة، لأن فعلا عندنا تقصير في شكر النعم، نتقلب في فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نلهج دائما وأبدا بحمد الله عز وجل والشكر وكثرة الثناء على ربنا سبحانه وتعالى. فكما لا يخفى عليكم أن السلف الصالح كانوا يسمون الشكر الحافظ، قالوا تحفظ به النعم الموجودة، ويسمون الشكر الجالب تجلب به النعم المفقودة. وبعض الناس في غفلة عظيمة جدا، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستر ذنوبنا وعيوبنا وأن يتجاوز عن زلاتنا، إنه هو الجواد الكريم. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا. قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل، يعني وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، يعني أخرجه الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. أخرجه الثلاثة، يستثنى من ذلك ابن ماجه، يعني أبو داود والترمذي والنسائي. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. أحبتي الكرام، الحافظ ابن حجر هنا ذكر أربعة أخبار: الخبر الأول خبر أبي هريرة، والخبر الثاني خبر وائل بن حجر، والخبر الثالث خبر ابن عمر مرفوعا، والخبر الرابع خبر ابن عمر موقوفا رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. بالنسبة للخبر الأول خبر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الخبر اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم قوى هذا الخبر وبعضهم أعل هذا الخبر، والصواب والله تعالى أعلم أن هذا الخبر خبر معل وهو خبر ضعيف، أعله جماعة من أهل العلم، منهم الإمام البخاري قال في التاريخ الكبير لا يتابع عليه، ومنهم الحافظ الترمذي قال عنه بأنه خبر غريب، ومنهم حمزة الكناني نقل بن رجب الحنبلي في فتح الباري عنه أنه قال هذا منكر، يعني منكر يعني غلط، خطأ هذا الخبر، فأعل جماعة من أهل العلم هذا الخبر. لاحظوا هنا ماذا يقول الحافظ بن حجر، قال وهو أقوى من حديث وائل، يعني عندنا حديثين، حديث أبي هريرة وعندنا حديث وائل بن حجر. الحافظ بن حجر يقول عن حديث أبي هريرة الذي تقدم أن جماعة من أهل العلم يعلونه أنه أقوى من حديث وائل بن حجر، فهل يعني هذا أن الحافظ بن حجر يصحح حديث وائل ابن حديث يصحح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ لا، عندما يقول جماعة من أهل العلم بأن هذا الحديث هو أصح ما في الباب أو أقوى ما في الباب أو أن هذا الحديث أقوى من الحديث السابق، هذا لا يعني تصحيح الخبر وأنه على أعلى درجات الصحة. إخوان الكرام، فقط أن أقرب المثال، وإلا نحن يعني إخوان الكرام أهل العلم ما يذكرون هذا المثال، ولكن حتى بعض الإخوة من غير أهل الاختصاص يستوعب علينا. لو تصورنا أن طفلا عمره 4 سنوات وطفل آخر عمره 4 سنوات ونصف، فقلنا بأن الطفل الذي عمره 4 سنوات ونصف أقوى من الطفل الذي عمره 4 سنوات، هل هذا الكلام صواب أم خطأ؟ صواب، الطفل ب4 سنوات ونصف أقوى من الطفل الذي عمره 4 سنوات، لكن هل الاثنين أقوياء؟ لا، أطفال صغار 4 سنوات أي قوة ستكون عندهم؟ واضح بارك الله فيكم. هذا من باب تقريب المثال، لو أن عندنا مجموعة أطفال كلهم أعمارهم 6 سنوات فقلنا بأن هذا الطفل أقوى واحد فيهم، هل يعني هذا بأنه قوي قوة يناطح بها الأشداء؟ لا، لكنه كما يقال أقوى ما في الباب. فلذلك يا طالب العلم لابد أن تنتبه لهذه المسألة، يأتيك بعضهم فيقول، خاصة بعض من يشغب على بعض النصوص وبعض المبتدعة أو غيره، يقول طيب فلان الفلاني يقول هذا أقوى ما في الباب. قل له قوله بأنه أقوى ما في الباب لا يعني بأنه خبر ثابت وخبر صحيح. فلأهل العلم اصطلاحات، لابد أن تفهم هذه الاصطلاحات بفهم صحيح. وأما أن نفهم اصطلاحات أهل العلم بحسب أفهامنا نحن، لا، لا يقبل مثل هذا الأمر. فإن للعلم قواعد وضوابط. طيب، عندنا حديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر أيضا ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم بارك الله فيكم ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، قال بأنه خبر تفرد به شريك القاضي، وشريك القاضي سيء الحفظ، يعني رجل حفظه سيء يتفرد بخبر دون بقية الثقات، تعلم بأن هذا الخبر فيه إشكال. وقال أيضا ابن رجب الحنبلي بأن هذا الخبر الصواب أنه مرسل، يعني من رواية التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ذكر وائل بن حجر، ليس فيه ذكر وائل بن حجر. أيضا الرواية المرسلة يعني على ضعفها بالإرسال أيضا هي ضعيفة، أيضا هي ضعيفة، إسنادها أيضا ضعيف. فإذا خبر وائل بن حجر ضعيف. بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المرفوع أيضا هو خبر ضعيف، هو خبر ضعيف. وأيضا بالنسبة لي الخبر الموقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري في صحيحه فقال وقال نافع. طبعا أنبه على نقطة، ما معنى علقه البخاري؟ لم يسنده البخاري، ما ذكر إسناده، وإنما يقول البخاري في صحيحه في بعض الأخبار وقال فلان وقال علان وهكذا، بارك الله فيكم. قال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه. أيضا هذا الخبر لا يثبت موقوفا ولا مرفوعا، لا يثبت موقوفا ولا مرفوعا. يقولون هو من رواية عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، ورواية عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله فيها أحاديث منكرة، والله تعالى أعلم. فائدة، جاء في حديث ابن عمر أنه كان مر معنا يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه. جاء عن ابن عمر أيضا أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، يعني عن ابن عمر روايتين. الآن الرواية التي يضع فيها يدين قبل ركبتين ضعيفة، وجاء عنه رواية أنه يضع الركبتين قبل اليدين، وهذا أيضا بارك الله فيكم، وهذه الرواية أيضا لا تثبت، رواها ابن أبي شيبة، هذه الرواية موقوفة أيضا لا تثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فائدة، ابن رجب الحنبلي فتح الباري يقول وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة لا تخلو من ضعف، بعد ما تكلم عن بعض الأحاديث وأعلها قال وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة لا تخلو من ضعف. يعني ما معنى كلام ابن رجب؟ معنى كلامه يشير أنه لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع، لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع، لا في النزول على اليدين ولا في النزول على الركبتين. هذا معنى كلام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. طيب، نأتي الآن إلى كلام العالم الجليل المحقق شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، ماذا يقول؟ شوف كلام ابن تيمية، وهو كلام دقيق في مجموع الفتاوى. أما الصلاة بكليهما، يعني سواء نزلت على اليدين أو نزلت على الركبتين، قال أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، جائزة، ما يقول الآن يكره هذا أو يكره هذا، لا، يقول جائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل، ولكن تنازعوا في الأفضل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب، الآن نأتي إلى مسألتنا، أيهما يضع قبل، يديه أم ركبتيه؟ سؤال لكم، إن قلت يديه بقول لك الدليل، إن قلت ركبتيه سأقول لك الدليل، تفضل. طيب، جمهور أهل العلم قالوا يضع ركبتيه قبل يديه، هذا قول جمهور أهل العلم، يضع ركبتيه قبل يديه. قال الترمذي في السنن: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وإذا نهض يرفع يديه قبل ركبتيه. إذن حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وقال الخطابي في معالم السنن: ذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين، وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين. هكذا يقول الخطابي بأن هذا أرفق بالمصلي. هل هذا صواب؟ تضع اليدين أرفق؟ ربما في أزمانهم لكثرة حركتهم، وأما في أزماننا لكثرة كسلنا، الأرفق لنا أن نضع اليدين. واضح بارك الله فيكم؟ حتى يقول بعضهم بأن من ينزل على ركبتيه يوشك أن تنكسر ركبتيه. واضح بارك الله فيكم؟ هذا طبعا لقلة حركتنا، والله المستعان. وأيضا نسبه إلى أكثر أهل العلم ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وقال النووي في المجموع، النووي يقول: قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء. طيب ما دليله؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني هؤلاء منهم مثلا ابن رجب وغيره والترمذي يذكرون أن الحديث معل والحديث فيه إشكال، طيب ما دليلهم على هذا؟ من أين أتوا بهذا القول أن الأفضل أن تنزل على الركبتين؟ من أين أتوا بهذا القول؟ جاء عن عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الأسود بن يزيد أنه قال أن عمر كان يقع على ركبتيه، أن عمر كان يقع على ركبتيه. إذن هذا ثابت عن من؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إبراهيم النخعي: كان أصحاب عبد الله، أصحاب عبد الله بن مسعود، كبار تلاميذ ابن مسعود مثل علقمة وغيرهم، إذا ذكر القنوت يعني في الفجر قالوا: حفظنا من عمر رضي الله عنه أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإذا ركع كبر ووضع يديه على ركبتيه، وإذا انحط للسجود انحط بالتكبير، فيقع كما يقع البعير، تقع ركبتاه قبل يديه، تقع ركبتاه قبل يديه. وهذا الخبر إسناده صحيح، هذا الخبر إسناده صحيح. إذن هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك يرى، يقول بأن الأمرين سواء، يعني ما في أفضلية، وضعت يديك أو ركبتيك كلاهما سواء. وذهب بعض أهل العلم فقالوا بأنك تقدم اليدين، والصواب الله تعالى أعلم تقديم الركبتين لما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومن قدم يديه فلا حرج. ولكن كلامنا عن الأقرب للسنة، والله تعالى أعلم، خاصة أن هذا قد ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. في مصنف ابن أبي شيبة فائدة عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه، فكره ذلك وقال: هل يفعله إلا مجنون؟ طيب إبراهيم النخعي لو أدرك أيامنا ماذا سيقول؟ واضح بارك الله فيكم الإخوان الكرام، قد الشيء يستنكر في أيام السلف يعني، وقد يكون شيء يعني ليس من المحرمات يعني، لكن يقول في أحد يفعل مثل هذا؟ لو رأوا أيامنا ماذا سيقولون؟ يعني يحكى عن الوليد بن عبد الملك أنه كان يقول: ما كان يخطر ببالي أن يقع الذكر على الذكر إلا يعني جاء هذا الأمر قرأته في القرآن، ولا هذا الأمر عند العرب من أقبح القبائح. طيب هذا الوليد بن عبد الملك لو أدرك أيامنا ورأى أن بعض الناس وبعض المسوخ قد يغضبون لو انتقدت هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم، ماذا سيقول؟ فلذلك يعني الأمور قد تتغير والدنيا تتقلب، نسأل الله العفو والعافية واللطف. فائدة في مساء الحرب الكرماني أنه كان يقول، طبعا بعضهم يضبطها كرمان وبعضهم يضبطها كرمان. في مساء الحرب الكرماني أنه نقل عن بسنده عن الأوزاعي قال: أدركت الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم، يضعون أيديهم قبل ركبهم. فهذه مسألة يعني كانت معروفة عندهم، فالأمر فيها سهل ويسير بإذن الله عز وجل. طبعا فائدة الترجيح بأن النزول يكون على الركبتين هذا اختيار شيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، والترجيح بأن النزول يكون على اليدين هذا اختيار العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. فائدة: قال هنا وعقد 53. الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير شرح وعقد 53 فقال: وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة. ما معنى هذا؟ يعني هكذا معنى وعقد 53، وعقد 53. وبعضهم قد يفسرها بشيء آخر، ولكن هذا هو تفسير الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص الحبير. قال: وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، يعني هكذا قبض أصابعه كلها، هكذا يكون ماذا؟ قبض الأصابع كلها. هذه الرواية لو رجعنا إلى لفظها عند الإمام مسلم عن علي بن عبد الرحمن قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. إخواني الكرام، الآن لو أن رجلا عبث بالحصى في الصلاة بجانبنا، هل سننهاه فقط؟ أجيب، أم ربما نزجره زجرا عنيفا؟ هذا خطأ طبعا. إخوان الكرام، الجاهل يعلم، ما يحتاج أن تغضب عليه، وبعضهم قد يضرب الطفل، ما يحتاج مثل هذا الأمر. علم، بين له السنة، فإن الناس إذا بينت لهم السنة تقبلوا إن شاء الله تعالى. وأما بعض الناس يغضب وبعضهم قد يشتم، هذا ليس بصواب. أنكر الخطأ وبين وانصح، ولكن هذا الغضب الزائد عن الحد، يعني طفل عبث في الصلاة بجانبي فقام بعض كبار السن وضربه بعد الصلاة، طبعا هذا خطأ، يعني واضح؟ بارك الله فيكم، علمه، اشرح له، بين له بارك الله فيك. فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. هذا لفظ الرواية عند الإمام مسلم في صحيحه. فائدة: عندنا الآن بالنسبة لليد في التشهد، اليد اليمنى كم صفة؟ صفتين. في صحيح مسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال، يعني أبوه عبد الله بن الزبير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. كيف يفعل؟ هكذا. وجاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث وائل بن حجر قال: وقبض ثنتين وحلق حلقة. واضح بارك الله فيكم، هذه تفسر رواية الإمام مسلم. قال يعني في لفظ عند البيهقي: عقد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بالإبهام وأشار بالسبابة. عقد الخنصر والبنصر وحلق الوسطى بالإبهام وأشار بالسبابة، هذه رواية البيهقي. فإذا بارك الله فيكم، بالنسبة لوضع اليدين بالنسبة للركبتين في التشهد، وضع اليدين بالنسبة لي الركبتين. قال النووي: وأما قوله وضع يده اليسرى على ركبته، وفي رواية ويلقم كفه اليسرى ركبته، فهو دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة. يعني لو أن رجلا في التشهد جعل كفه اليسرى على الأرض لم يضعها على ركبته، ما حكم صلاته؟ أجيب: صحيح، لأن العلماء أجمعوا أن هذا الأمر وضع الكف اليسرى على الركبة مستحب. طيب إذا ما وضعها على الركبة، وضعها على الأرض متعمدا، صلاته صحيحة لكن خالف السنة، خالف السنة. قال: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة. قال: وأما قوله ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فمجمع على استحبابه. إذن بإجماع أهل العلم يستحب وضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى، ووضع الكف اليسرى على الركبة اليسرى، هذا بإجماع أهل العلم أنه أمر مستحب، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. طيب عندنا مسألة وتقدمت معنا في الدروس الماضية، النظر في التشهد أين يكون؟ جاء عند أبي داود بارك الله فيكم: وأشار بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته، ولا يجاوز بصره إشارته إشارته. وقد مرت معنا هذه المسألة، وقلنا بأن هذا من هذا الأمر من الأمور المستحبة في التشهد، وأن الأصل في النظر في الصلاة أن يكون إلى موضع السجود، ولكن في التشهد يكون إلى السبابة، في التشهد يكون إلى السبابة. طيب عندنا مسألة بالنسبة لي التشهد، هل تحرك الأصبع في التشهد أم لا؟ إخوان الكرام، أولا لا بد أن نعلم أن هذه مسألة علمية اختلف فيها أهل العلم. لما أقول مثل هذا الأمر؟ يعني إخوان الكرام، أنا رأيت مجموعة كبيرة جدا ممن يحرك إصبعه في التشهد لا يتضايق إذا صلى بجانبه رجل لم يحرك إصبعه في التشهد. فهمتم صورة المسألة؟ يعني من يقول بأن الإصبع تحرك في التشهد لو صلى بجانبه عام ما حرك إصبعه، هل يغضب عليه بعد الصلاة؟ أجيب: رأيتم أحد يفعل هذا؟ أنا ما رأيت أحد يفعل هذا. لكن من لا يحرك إصبعه إذا رأى من يحرك إصبعه في الصلاة في التشهد بعضهم يغضب غضبا عظيما، وهذا خطأ. واضح بارك الله فيكم؟ هذه مسألة علمية. طيب أنت تبين لك مثلا أن الراجح عدم تحريك الإصبع، طيب الذي يحرك إصبع هذا قول موجود عند أهل العلم، ما جاء بشيء من راسه. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك لابد يعني أن تتفهم هذه المسألة. بعضهم وللأسف الشديد يعني ربما لو كان بيده أن يكسر إصبع من يحرك إصبعه في التشهد لفعل، هذا موجود. طيب ليش بارك الله فيك؟ أليست هذه مسألة علمية؟ هل جاء بقول شاذ ما جاء به أحد من العالمين؟ لا، هذا قول موجود عند أهل العلم، ولو تفتح أي كتاب فقهي تجدهم يذكرون مثل هذا القول. طيب أنت يتبين لك شيء آخر، هذا أمر بينك وبين الله عز وجل، وأنت مطالب باتباع الدليل وتعظيم السنة وتوقير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني هذه الحساسية المفرطة عند بعضهم ربما لها خلفيات أخرى، حتى أن بعضهم إذا رأى من يحرك إصبعه أنتم، طيب اللي يحرك إصبعه واحد أنتم من وين جبتها؟ فأعرف أن المسألة ليست خلاف على مسألة علمية. واضح؟ يعني عندما تكلم بعضهم عن مسألة أنتم ما تحبون الرسول، طيب اللي خالفك واحد أنتم ما تحبون الرسول، وش هالكلام هذا؟ طيب الذي لا يحب الرسول هذا مسلم ولا كافر بارك الله فيك؟ هذا يخرج من الإسلام. يعني بعضهم يقول هؤلاء ما يقولوا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، يقولون أشهد أن محمد رسول الله. طب الله عليك، يعني هذا كلام تخدع به الصبيان، يعني إيش هذا الكلام الفارغ؟ فلذلك يعني حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. وأيضا إخواني الكرام، بعضهم تقول له: يا فلان تريد تتكلم بالعلم أم نتكلم بحكايات المجالس. حكايات المجالس وسواليف البر، يعني هذه في الأمور الدنيوية يعني يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. لكن كلامنا عن مسائل علمية، روايات ومسائل وأخبار، وعلى هذه الرواية فلان وضعف علان، وهذه رواية منكر وهذه رواية شاذة، تقدر على هذه الأمور أم السلامة لا يعدلها شيء. واضح بارك الله فيكم. فبعضهم يعني كيف يطير ولما يريش، يعني يريد أن يناطح الأئمة الكبار، وهو لو قلته اقرأ من المصحف الشريف وجه واحد دون خطأ لا يحسب مثل هذا الأمر. لذلك يعني كررت عليكم هذا الأمر، كان الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يكرر هذا البيت: وابن اللبون إذا ما نز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. يعني إذا أتيت ببعير صغير وجعلته مع الكبار يستطيع ناطحه يأكلونه. واضح بارك الله فيكم. فالكلام في المسائل العلمية ما يكون بهذه الطريقة التي يتعاطى بها بعضهم مع بعض المسائل. ومن اللطائف التي وقعت، وأقول هذا الأمر من باب يعني طرد السآمة عنكم بارك الله فيكم، صلى بجانبي رجل، وبعد ذاك الرجل رجل آخر صلاة جماعة، فالرجل الأبعد يقول للذي بجانبه مباشرة: لا تقل في أذكار بعد الصلاة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد جد وجدك، ولا ينفع ذا الجد. يقول الشافعي: الجد بالجد والحرمان في الكسل. فقلت له: طيب الله يقول لنا وأنه تعالى جد ربنا، هذا في القرآن. قال: شو دخل القرآن بالحديث؟ فالذي بجانبي ضرب على ركبتي وقال: اسكت، يعني اتركه، الكلام بالجهل مشكلة ومصيبة، والله المستعان. طيب، أكثر أهل العلم يرون عدم تحريك الأصبع في التشهد، هذا قول أكثر أهل العلم. وعند الحنفية، يعني أكثر أهل العلم ومنهم الحنفية، الحنفية ماذا يقولون؟ يعني الشافعية والمعتمد عند الحنابلة أن الأصبع ما تحرك في التشهد. عند الحنفية يقولون: يرفعها عندما يقول لا إله، ويضعها عند قول إلا الله، كأنه يتشهد يعني. واضح بارك الله فيكم. فهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب المالكية إلى تحريكها، قالوا: والدليل جاء في حديث وائل ابن حجر: فرأيته يحركها، أي الأصبع، يدعو بها. ورد جمهور أهل العلم عليهم بأن هذه الرواية معلولة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأقرب للصواب عدم تحريك الأصبع في التشهد، وأنها تنصب طيلة التشهد، لأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بأصبعه، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فائدة: بعض أهل العلم يقول بأن الأصبع لا ينصب في التشهد، وإنما يحنى أو يحني أصبعه انحناء يسيرا. ومستندهم في هذا حديث رواه أبو داود قال رافعا، يعني الصحابي يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: رافعا إصبعه السبابة قد حناها يسيرا. لكن هذه الرواية معلولة، وضعيفة. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري وللنسائي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات الصلوات لله إلى آخره. إخوان الكرام، بخصوص رواية النسائي، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. هذه الرواية معلة وضعيفة. قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث فيذكر فيه فلما فرض التشهد غير ابن عيينة. فهذه الرواية رواية ضعيفة والله تعالى أعلم. فائدة بخصوص رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. أيضا هذه الرواية فيها راو يقال له خصيفة بن عبد الرحمن الجزري وهو صدوق سيء الحفظ، فالأقرب أن هذا اللفظ معل، خاصة وأن هذا اللفظ يخالف ما في الصحيحين والله تعالى أعلم. بخصوص حديث ابن عباس عند الإمام مسلم في صحيحه لفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الشاهد من هذا الحديث: كما يعلمنا السورة من القرآن. ولو سأل جماعة من شبابنا: تعرفون الصلاة الإبراهيمية التشهد تعرفونه؟ كثير من يقول: ما نعرفه. طيب أين دور الآباء؟ أين دور الأمهات؟ دورهم ضعيف جدا في مثل هذه المسائل والله المستعان. طيب فائدة: ما حكم التشهد الأول؟ يعني صورة هذه المسألة، لو أن رجلا ترك متعمدا التشهد الأول في الصلاة، هل صلاته باطلة؟ واضح المسألة؟ طيب هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التشهد الأول سنة من سنن الصلاة، التشهد الأول سنة من سنن الصلاة، بل في صحيح البخاري باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، باب من لم يرى التشهد الأول واجبا. وهذا قول، وهذا مذهب الحنفية في قول عندهم المالكية والشافعية. والدليل قالوا: نساه نبينا صلى الله عليه وسلم فجبره بسجود السهو، فهذا يدل على أنه سنة وليس بواجب. هذا كلام. وذهب الحنابلة إلى الوجوب، وهذا الأصح عند الحنفية. قالوا: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: إذا صلى أحدكم فليقل. واضح بارك الله فيكم، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وأيضا في حديث ابن مسعود: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. ومن الأدلة على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسى التشهد جبره بسجود السهو، ولو كان سنة ما يحتاج أن يجبر بسجود السهو. واضح بارك الله فيكم. وأيضا جاء الأمر بالتشهد الأول في حديث المسيء في صلاته، ولكن من رواية محمد بن إسحاق، وابن إسحاق إذا تفرد برواية هنا في روايته هذه إشكال. فالأقرب للصواب والله أعلم أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، من نسي التشهد الأول يجبره بسجود السهو، من نسي التشهد الأول يجبره بسجود السهو. مسألة: ما حكم التشهد الثاني التشهد الأخير؟ يعني لو أن رجلا جلس في الركعة الثالثة في المغرب وسلم من دون التشهد الأخير متعمدا، ما حكم صلاته؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا: التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. يعني ما معنى ركن من أركان الصلاة؟ ما يجبر إذا نسي بسجود السهو، وإنما لابد من الإتيان به. فهمتم بارك الله فيكم؟ أما لو قلنا بأن واجب من واجبات الصلاة يجبر بسجود السهو. وذهب بعض أهل العلم فقالوا: التشهد الأخير من واجبات الصلاة وليس من أركان الصلاة، قالوا مثل التشهد الأول. والصواب والله أعلم أن التشهد الأخير من أركان الصلاة. والدليل جاء عند ابن أبي شيبة عن عمر أنه قال: لا صلاة إلا بتشهد. موقوف على عمر، والشيخ الألباني صحح هذا الأثر: لا صلاة إلا بتشهد. فإن قال قائل: طيب ليش خصينا التشهد الأول؟ عندنا دليل خاص، التشهد الأول مستثنى، جبره نبينا صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. أما التشهد الأخير فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل. طيب، عندنا فائدة في التشهدات الواردة بارك الله فيكم، يعني في التحيات ألفاظ مختلفة. يقول ابن قدامة: ليس الخلاف على إجزاء هذه الألفاظ، وإنما الخلاف في الأولى والأحسن. يعني تجد تشهد جاء عن ابن مسعود، وتشهد جاء عن ابن عباس، وتشهد جاء عن عمر، وكلها أخبار ثابتة. ليس في الخلاف بينها، يعني ليس الخلاف في إجزاء أحد هذه الألفاظ، ولكن الخلاف في أيهما أفضل. طيب، عندنا فائدة: هل في التشهد أقول السلام عليك أيها النبي، أم أقول السلام على النبي؟ واضح بارك الله فيكم. أكثر أهل العلم قالوا تقول السلام عليك أيها النبي، فإن هذا هو الشيء الذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. وجاء عن عمر أنه قام على المنبر، فعلم الناس التشهد فقال: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا: وهذا تعليم من عمر للناس على المنبر، فتقول السلام عليك أيها النبي. والخبر رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وجاء في المسألة أثر عن ابن مسعود أنه قال: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يظهر والله أعلم أن هذا فهم من ابن مسعود، واللفظ النبوي مقدم، خاصة مع تعليم عمر للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ولم ينكر عليه أحد وهو يخطب على المنبر. طيب، ثم قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمت. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. ورواية ابن خزيمة إسنادها حسن. فائدة: السنة في التشهد عدم الجهر به، السنة في التشهد عدم الجهر به، وهذا بإجماع أهل العلم. قال عبد الله بن مسعود: من السنة أن يخفي التشهد. ما معنى إخفاء التشهد؟ تحرك شفتيك بالتشهد، لكن دون رفع الصوت بالتشهد. وأيضا جاء عن إسحاق بن يسار والد محمد بن إسحاق وهو من التابعين، قال: كانوا يخفون التشهد ولا يجهرون به. وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا خلافا. وقال النووي في الأذكار: السنة في التشهد الإصرار لإجماع المسلمين على ذلك. قد يقول قائل: حديث فضالة بن عبيد ما علاقة بالتشهد؟ فيه ذكر التشهد. إخواني الكرام، انظروا إلى الكتاب بين أيديكم، حديث فضالة فيه ذكر التشهد، بس في نص على التشهد؟ ما في ذكر التشهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في صلاته لم يحمد الله، يعني قد يقول قال: ربما دعا الله في سجودي مثلا. يعني واضح بارك الله فيكم. فما في بارك الله فيكم نص على التشهد. ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام يقول: ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله ثم الدعاء إلا في التشهد في آخر الصلاة، فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا في السجود اتفاقا، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد. واضح بارك الله فيكم؟ يعني مقصود النبي عليه الصلاة والسلام ومقصود هذا الحديث أنه في التشهد ليس في موضع آخر في الصلاة. طيب عندنا مسألة، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ يعني لو أن رجلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد الأخير ثم سلم، واضح؟ ما حكم صلاته؟ جمهور أهل العلم قالوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة في التشهد من سنن الصلاة، وذهب الشافعي فقال بل هو من واجبات الصلاة. دليل الشافعي حديث بشير بن سعد: قولوا اللهم صل على محمد، قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. لكن إخواني الكرام انتبه للنقطة، ليس كل من قال لك هذا أمر والأمر يدل على الوجوب دل هذا الأمر على صحة كلامه، فقد يكون اللفظ ظاهره أنه أمر لكن لا يدل على الوجوب. لو أن رجلا قال: ماذا أفعل إذا مثلا دخلت الصلاة، إذا دخلت المسجد، فقال له قائل: اقرأ القرآن، هل هذا أمر يدل على الوجوب؟ لا، لأنه خرج جوابا على سؤال. واضح بارك الله فيكم؟ فانتبه إلى هذه المسألة. لو أن رجلا قال: ماذا أفعل إذا دخلت المسجد الحرام؟ فقال له أحدهم: ابدأ بالطواف، هل هذا أمر والأمر يدل على الوجوب؟ لا، ليس كذلك، فانتبه لهذه المسألة. فجمهور أهل العلم قالوا بالسنية، قال: والدليل حديث فضالة بن عبيد، الرجل ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له نبينا صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك، أو قال له تركت أمرا واجبا. قالوا أيضا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد، قال: أقول يعني التحيات لله، وقال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. يعني رجل يقول: أنا أقول التشهد التحيات لله وأسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، ما أقول شيء آخر. فما أنكر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا مر معنا أثر عمر لما علمهم التشهد في الصلاة، ما علمهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت هذه الصلاة واجبة لأمرهم بها عمر. وأما حديث أبي مسعود الأنصاري حديث بشير بن سعد، قالوا هذا الجواب وهذا الأمر كان جوابا على سؤال، فهذه قرينة تصرف الأمر عن الوجوب. لذلك ابن عبد البر في الاستذكار يقول: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في التشهد الآخر إلا الشافعي. واضح بارك الله فيكم؟ طيب عندنا مسألة، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ يعني التشهد الأول ما لفظه؟ هل هو التشهد كاملا أو فقط إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؟ واضح المسألة؟ أكثر أهل العلم قالوا في التشهد الأول لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الشافعي وهو المذهب عند الحنابلة، قالوا بل في التشهد الأول يشرع للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا دليلنا حديث الباب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم في التشهد الأول لا تصلوا عليه، في التشهد الثاني صلوا عليه، أعطاهم كلاما عاما. هذا دليل أصحاب القول الثاني. والأقرب الصواب والله تعالى أعلم أن التشهد الأول ليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود علمه قال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا ولعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن التشهد الأول يختلف عن الثاني. وقالوا أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرف، يعني على الجمر ما يطيل فيه، فلو كان يصلي على يصلي ويسلم لا أطال في التشهد. كم بقي على الأذان؟ 3 دقائق. طيب، فيظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب والله تعالى أعلم. فائدة: الإمام أحمد قيل له إن إسحاق بن راهويه يقول من ترك التشهد، من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته في التشهد يعني. فقال الإمام أحمد هذا شذوذ، وهذه كلمة عظيمة جدا من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.